بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى مع أقواله في التفسير والفقه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. روي عن عطاء في قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين قال: كالولد لوالده والعبد لسيده. أعزة على الكافرين قال: كالسبع على فريسته. نظيره قوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نعم. هذا قول عطاء رحمه الله تعالى في الآية يفسر معنى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأخلاق الذين آمنوا تختلف في تعاملهم مع المؤمنين عن تعاملهم مع الكافرين، وهذا بموجب الولاء والبراء. والولاء والبراء أمران عظيمان في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الولاء والبراء من موجب الإيمان. فمن موجب الإيمان أن توالي وأن تعادي، أن توالي وأن تتبرأ، هذا من موجب الإيمان وصحة الإيمان. لا أن الإنسان يحب كل الناس سواء كانوا كفارا أو مؤمنين، سواء كانوا عصاة أو طائعين، سواء كانوا أهل السنة أو مبتدعين، أو يعادي كل الناس من غير تفريق. فهذا كله ليس من موجب الإيمان وعلامة قوته في القلب. فالمؤمن القوي المؤمن بما قاله الله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يتعبد بالحب والبغض، وأن يتعبد بالولاء والبراء، وأن ذلك يتماشى مع الإيمان، وأن ذلك يتماشى مع نصوص التنزيل وفهم السلف في التأويل. فكما أنك لا يجوز لك أن تزيد في صلاتك عن عدد الركعات فلا تصلي الصبح ثلاثا، فلو صليت الصبح ثلاثا بطلت صلاتك عمدا، ولو صليت الظهر أربعا عمدا فوق الأربعة صليتها خمسا عمدا بطلت صلاتك، كما أن الصلاة توقيفية فعبودية القلب توقيفية من الحب والبغض والولاء والبراء. هل تملك أن تحب من أمر الله ورسوله ببغضه؟ الجواب لا. فإن أحببت من وجب عليك بغضه كنت آثما، تعديت الشرع في هذا. وإن أبغضت ما أوجب الشرع عليك محبته كنت آثما. لأن كثير من الناس يظن أن التوقيفية في العبادات، بمعنى كل شيخ سيفتي من صلى الصبح ثلاثا عمدا بطل صلاته، وكل شيخ سيفتي أن من ترك صوم يوم من رمضان عامدا أثم وعليه التوبة والاستغفار، وكل شيخ سيفتي أن من جعل نصف العشر في زكاة الزروع والثمار، من جعل ربع العشر أخطأ. لكن هل كل شيخ سيفتي أنه من أحب من أوجب الله بغضه فإن ذلك يأثم وينقص إيمانه، أو من أبغض من أوجب الله حبه فإنه يأثم وينقص إيمانه؟ هل هذا سيوجد؟ حينئذ يأتي الأخذ والرد. فهذا كافر تبغضه ولا تحبه وتؤاخيه وتصادقه؟ هذا مبتدع تحبه ولا تبغضه؟ هذا عاصي مقيم على كبائر الذنوب تحب أو تبغض، هنا يأتي التفاوت. وتشكل هذه المسألة مع أن نظائرها من الدين لا يشكل، مع أن نظائرها من الدين لا يشكل، كما قلت لك في صلاة، في صيام، في زكاة، في حج، لو وقف واحد في غير عرفة كل سيفتي بأنه لا يصح حج لأنه وقف في غير يوم عرفة، والحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. طب كذلك أيضا من جعل محبة في غير محلها أثم، ومن جعل بغضة في غير محله أثم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا بالله. فأنا ما أملك أصلا، أنا ما أملك أن أحب من أمر له ببغضه. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرتهم، لا تجد، لكننا نجد. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقا يوادون يحبون من حاد الله ورسوله، من عاد، من خرج عن دين الله ورسوله. قد يقول قائل: هذا أبي، هذا أخي، هذا زوجي، تلك عشيرتي، ولو كان، ولو كان آباءهم أو أبنائهم أو خلهم أو عشرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فهذا أمر مقرر وعبودية لابد منها، لكن لما رق الإيمان في القلب وقع المحك هنا، ولاء وبراء وعطاء ومن وحب وبغض. لهذا الله قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذا محك. أذكر من يومين كنا في دورة، كان واحد أول مرة يحضر، فلما كان الكلام في بعض المواضع من الشرح في هذا جاء يعني مناسبة له، إذا به نفر قال: لا أنا ما أبغض أحدا أبدا، أنا أحب كل الناس، أنا ما أبغض أحدا. قلت له: أنت تملك هذا؟ يعني أنت لا تبغض الكافر؟ الكافر ما تبغضه؟ أنت تحب كل الناس، يعني الكافر تبغضه، المجوسي، الملحد. فالناس عند هذا تتفاوت الأمور، لكن عند الصلاة من صلى الصبح ثلاثا، من وقف في غير عرفة، الجواب ما شاء الله عند الجميع. لكن في هذا الأمر تقع في المحكة، ولهذا تجد ضعف الولاء والبراء عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالولاء والبراء دلني على حياة الإيمان في القلب، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. فلابد أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي له وأن تمنع لله، هذا هو الواجب على الإنسان. لهذا الله قال هنا ماذا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هؤلاء القوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما أوصفهم؟ ما أوصف؟ أول وصف: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. نظيره قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن جعل الشدة مذمومة أو العزة على الكافرين مذمومة في موضعها فإنه يكون مخالفا لقول الله قال الرسول، والدين لا يخضع لأهواء أحد، الدين هو الدين. فمن امتثله كان عليه، فمن خالفه كان خارجا عنه. كيف يكون الإيمان في قلبي كاملا ولا أتمعر لعاصي يشرب المخدرات ولمبتدع يقرر بدعته في كل لحظة؟ كيف ما أبغض أشعريا ينكر أن الله في السماء؟ كيف ما أنكر معتزلا ينكر أن الله يتكلم؟ كيف ما أبغض جهميا ينكر أن الله ليس له اسم ولا صفة، كيف ما أبغض خارجيا يضع السيف في الأمة، كيف ما أبغض مرجئيا يرى أن الإيمان مجرد معرفة، كيف ما أبغض صوفيا يدعو غير الله وينذر، كيف ما أبغض رافضيا يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ما أبغض حزبيا يقيم الجاهلية في الأمة، كيف ما أبغض هذا؟ سبحان الله، أبغضه إن أخذ درهمي وديناري، ولا أبغضه إن خالف أمر ربي وأمر رسولي. هذا ضعف إيمان، ضعف إيمان. صرت أنا عبدا للدرهم والدينار وعبدا للمنصب وعبدا لكذا، لست عبدا لله. والنبي قد أخبر عن هذا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، لكن في عبد لله يعطي ويمنع. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية أمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا كلام من؟ هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الولاء والبراء أمران عظيمان فيما تعلق بالكفار، فيما تعلق بالمبتدعة، فيما تعلق بأهل المعاصي. ثلاثة، ولو كان ابنك ولو كان أخاك ولو كان أقرب الناس إليك، مهما كان فإنك تبغضه، ولكن البغض لا يمنع الدعوة. فأنت تبغض الكافر وتدعوه، تبغض المبتدع وتدعوه، وتبغض العاصي وتدعوه، لكن لابد في القلب أن يبغض وأن يحب. هكذا كانت لنا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ولهذا الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وقال سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. المعنى هذا ليه غائب؟ ده دليل، ده محك. فمن أحب شيئا، إن أحببت الله أحببت من يحب الله، وإن أحببت الله أبغضت من يعصي الله. فلا يجتمع محبة الله عز وجل مع محبة الكفار، لا تجتمع محبة رسول الله مع محبة أهل البدع الذين يخرجون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون إما منعدمة وإما ضعيفة، لكن الكمال ما يجتمع أبدا. هذا هو المحك. فلهذا في أشياء كل ناس تحسنها وتأتي بها، وفي أشياء هي الفوارق. ومن هنا كان كلام أهل السنة والجماعة عن أهل البدع بعدم الولاء وعدم المجالسة وعدم المخالطة وعدم المحبة وعدم كذا، لكنك تحب الخير لكل الناس. في فرق بين أحب كل الناس وبين أحب الخير لكل الناس، فرق بين العبارتين كما بين السماء والأرض. أحب كل الناس أنت تصادم القرآن والسنة، أحب الخير لكل الناس أنت توافق القرآن والسنة. أنا أحب الخير للكافر أن يسلم، أحب الخير للمبتدع أن يتسنن، فأنا أبغضه وأعاديه في الله وأحب أن يكون على السنة، أتمنى أن يكون على السنة أكثر من محبة ابنه أو محبة زوجه. ربما تتخيل هذا ممكن، أنت لا تسلم عليه، أنت لا تجلس معه، أنت لا تعود إذا مرض. عجيب، لا أنت تبغضه جدا، لكن أحب له الخير جدا، لأن بغضي لا أملكه، أنا بغضي لهذا لا أملكه، بغضي واجب علي، هجري واجب علي، لكن محبة الخير له واجبة عليه بمقتضى إسلام. يبقى أنت وافقت في المراد ووافقت في التنفيذ والامتثال والتطبيق. أما أن أجلس أنا مع الذين يأخذون فئة الله من أهل البدع وقل يا أخي ده غلط كده يعني بتركه خلاص وتؤكل وتشارب، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا تهناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. فإن قعدت فأنت منهم شئت أم أبيت، فالمرء على دين خليله والمرء بخدمه، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وكانوا يحكمون على رجل مخرجه ومدخله، لما قال سفيان وسأل عن الربيع قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، رجل أن نعلم أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدرية. فانظر إلى عطاء هنا ماذا يقول عطاء، أذلة على المؤمن، يقول كالولد لوالده والعبد لسيده. يا سلام، مع أخي المؤمن مع أخي السني أكون معه كالولد لوالده والعبد لسيده، أذلة. والذل ليس هنا الذل الممقوت يعني المهانة، لا، أذلة من اللين الرحمة. ولهذا أذلة على المؤمنين تساوي رحماء بينها، هذا معنى الذلة، أذلة، هذا معنى أذلة، ليس أنك ذليل له مهان، لا، وإنما المعنى لين، لين رحيم به، كالولد لوالده والعبد لسيده. طب وعزة على الكفرين، قال عطاء كالسبع على فريسته. كالسبع على فريسته، هو ده موجب الإيمان أصلا، هذا موجب الإيمان، هذا موجب الإيمان، موجب الإيمان الذي قال الله عز وجل لنبيه لما قال في أبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل قوله ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. هو موجب الإيمان، إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وكذلك في سورة التوبة ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لا أصل أبي تبرأ منه، وهذا معنى إلا قول إبراهيم لأبيه. ليه؟ لأن هذا كان عن موعدة، تفسير سورة التوبة، لأن هذا كان عن موعدة وعدية. طيب، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أين أبي يا رسول الله؟ قال أبوك في النار. فكأنما تغير وخرج، وكأنما تغير، قال تعال إن أبي وأباك في النار. إلى اليوم في بعض الناس لا يعتقدون أن أبي النبي في النار. أبي وأبو النبي كيف يعني؟ أو النبي اللي قال أي نبي؟ أصل الحديث، الحديث عند مسلم. طيب يبقى حديث أحد بقى، يعني أحد ويعني متواتر، منين جبت اخترعت ما أحد متواتر؟ أنت مدرس حديث في الفصل تعلم الناس في الفصل أن الحديث إذا تعددت طرقه فده متواتر، وان ورد من طريق او اثنين او ثلاث ما لم يكن متواتر. ده حد تقصد يعني تقسم، تقسم على الصبورة يعني، ولا تقصد تقسم من جهة العمل والعلم؟ فالحديث احد لا يعمل به، هذا اختراع اهل البدع لما ارادوا رد جمل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاخترعوا كلمة احد، انما تقسم على الصبورة يعني كجهة دراسية، حديث متواتر وحديث احد، حديث غريب وحديث عزيز وحديث مشهور، هذا تقسيم اصطلاحي، إنما من جهة العمل والعلم هذا يوجب العلم والعمل معا. من أين أتيتم بمتواتر؟ حديث عند مسلم وحديث صحيح. إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. قالوا هذا يعني من أهل الفترة، وكيف أهل الفترة يدخلون النار ولم يتم رسول؟ نقول يمتحنون، وهذا من إخبار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وأم النبي في النار كذلك، كما جاء أيضا في المسند من بعض الطرق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمه أيضا في النار، وهذا ما يضر. ولد نوح في النار وأبو إبراهيم في النار، قالوا كيف يكون أب النبي في النار وكيف يكون أب إبراهيم في النار، وكيف يكون ولد إبراهيم في النار، وكيف يكون زوج لوط في النار ولد نوح، وكيف يكون زوجة فرعون في الجنة؟ هذا بموجب إيمان وهذا بموجب كفر، ولو كان أب ولو كان ابن. هذا المحك أخطر المحكات، هذا المحك العملي الذي يدل على حياة الإيمان في القلب. وكل هذا أنا ما أتيت، هذا القرآن وتلك السنة، لكن نأتي إلى الواقع نجد الأمر يختلف. كلنا ذو تقصير في هذا إلى من رحم الله عز وجل، كلنا ذو تقصير في هذا. فالإنسان يوالي ويعادي ويعطي ويمنع من أجل دين الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على حياة الإيمان في القلب. إنما واحد يجعل دينك كدنيا مشروع، الدين ده مشروع، هيبيع لكل الناس، في حد مش هيبيع لحد؟ يعني أنا فاتح محل أقول أنت سني اشتري مني، أقول أنت ده، فخلاص يا أخي بيع واشتري. طب ده بيع وشراء، لكن ديني، ديني مبتدا السلام عليكم، ازيك عامل ايه، بس على فكرة انت مخطئ، باخد بالك بس شوي، حاضر ماشي، لا مش واخد بالك، طب سلام، تعال نتغدى سوا، تعال فرح والد، تفضل 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 تفضل، بس انت واد اخواني بس، اخي سيب بقى الموضوع ده بقى يا اخي، تفضل، هذه يا ابني حتة لحمة هذا بس خلي بالك، والتبليغ مشروع، صار مشروع ديني، مشروع زي دنيا كده. واحد سائق من بيلا الى القاهرة هيركب اهل السنة بس، جاي واحد خلينا ننزل، او ديونك صار كده، يلا السيارة كله يركب، يلا فرح كله معزوم، لا هذا مو بديني يكون هكذا. دين صحابة رسول الله قاطعوا افاضل صحابة رسول الله، وهجر افاضل صحابة رسول الله، كعب بن مالك وصاحبيه، وما كانوا منافقين، وحسبك ما قاله فيهم رب العالمين. ومع ذلك هذه تربية للأمة، تربية للأمة. ليه 40 ليلة في هجر الصحابة لكعب بن مالك وصحابيه؟ ما كان يكفي ليلة؟ ما في سلام ولا كلام، يدخل يسلم على النبي ما يرد عليه، يقول فأنظر إلى شفتيه هل حركهما النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والأمة إيه؟ الأمة تتمنى متى الفرج؟ الأمة تقاطع، والأمة تحب الفرج لمن تقاطع. هو ده حياة الإيمان، ده حياة الإيمان. بعد 40 ليلة جاء الفرج، جاء التشديد زيادة، كل واحد ترجع امرأته إلى بيتها، هجر للأزواج بعد 40 ليلة يزداد الأمر. والمجتمع يمتثل، فكعب بن مالك يأتي ابن عمه، السلام عليكم ما يرد، السلام عليكم ما يرد، أنشدك الله تعلمني أحب الله ورسوله ما يرد، الله أعلم، ويبكي ولا يبالي، ما يخون الله ورسوله، خلاص هذا أمر. بعد 50 ليلة لما نزلت الفرج، جاء في بعض الرواة لما نزلت التوبة، نزلت في بيتي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبيل الفجر، قالت يا رسول الله أرسل إلى مالك، كعب بن مالك، النبي خشي المشقة على الأمة، شوف أمة تهجر والأمة بتنتظر ساعة الفرج، وأم سلمة يا رسول الله أرسل له عرفه، هي تعلم حال كعب، والدنيا كلها تعلم حال كعب بن مالك وصاحبيه. ثم جاءه المبشر، انتظر حتى ذا، السلام عليكم يا كعب، ليها لك مفاجأة كويسة، بس تجيب لي حلاوة بقى، طب بس قول، لا لا يا مالك، هذا برود، هذا مش وقته الكلام ده، احنا بنمزح مع بعض، ده مش وقته. انما ماذا قال؟ ماذا قال؟ وصل ده جاي يركب فرسها، ابشر يا كعب، ابشر يا كعب، ابشر يا كعب، مش انت اللي هجره؟ مش انت اللي هجره؟ انا اللي هجره بموجب امتثال، وانا اللي هبشره بموجب امتثال. من لم يفقه هذا ما يدري عن دين الله، ليجعل دين الله دراهم ودنانير ومحلات وشركات. هذا دين الله؟ نعم. انا من هجرته وانا من بشرته وانا من احببته وانا من جلدت في حد من حدود الله. الزنيت والزني فجلدوا كل واحد منهما سبعة، ولا تأخذكم بما رفضوا في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. انا من جلدته وانا من احببته، انا من ضربته باللعان بالنعال، وانا من نهيت ان العنه فانه يحب الله ورسوله. هذه ليست متعارضات، هذا دين الله. يمشي كده ويمشي كده ويمشي كده ويمشي كده. إنما التعارض بيقع في نفوس ضعيفة. كيف وكيف؟ شوف، أنا أضربه بالنعال والجريد، يشرب الخمر، أخزاك الله، لعنك الله، لا أوقف، ما في لعنك الله، لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. سبحان الله. فيحب الله ورسوله اللي بضربه، مش بيحب الله رسوله ليه بضربه بالنعال ليه والجريد ليه؟ لأنك مأمور. طيب المرأة صالحة سرقت وكذا، من يشفع لها عند رسول الله؟ يشفع خطبة عصماء ينهى النبي عن تشفع في حد من حدود الله. أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ وهي المرأة الصالحة. لك أن تتخيل صحابة يشفعون، يعني امرأة صالحة صحابة يشفعون. إذن أذلة أعز، لا بد يكون عندك كده، أذلة أعز، لا بد يكون عندك ولاء وبراء، لا بد يكون عندك حب وبغض. هذا المحك الحقيقي لماذا؟ للإيمان. ولهذا الناس تستعجب في مجتمع اليوم حينما تعامل أهل بدعة، ده ما بيقولش السلام عليكم، يا أخي الله ده قضية كبيرة، شيخ ما بيقولش السلام عليكم. ما هو لا نعرف الحدود الشرعية. فعلا شيخ ما يقولش السلام عليكم كيف؟ فعلا شيخ ما يروح لكش فرحك ليه؟ شيخ ما يصليش عليك وانت بدأن، ما انت بلحية زيه، ما يصليش عليك اما تموت، ما يجيش يعزي عيالك. سبحان الله، ليه العجب هذا؟ لرقة الدين، لعدم فهم الدين. بدل من المجتمع يتوجه، ليه انت خرجت عن الجماعة؟ ليه انت خرجت عن السنة؟ لا، ليه انت قاطعت؟ ولهذا تجد المجتمع اخواني بيلوم من قطع من هجر السنة، ولا بيلوم من قطع السنة وهجرها. المجتمع اليوم بيعاتب من هجر السنة ولا من هجر من هجر السنة. المجتمع اليوم ايه؟ بيعاتب من هجر من هجر السنة، ولا يعاتب من هجر السنة. في واحد قام كده يحمل قضية ودق بابه، قال انت كيف تهجر السنة؟ كيف تخالف السنة؟ يا اخي فين السنة؟ لماذا تخالف؟ لا، لكن يا اخي لماذا تهجر اخوانك؟ يا اخي لماذا تهجر؟ طيب هو مش عنده مثلا، مش هو احسن من كذا، مش هو برضو يعني اصل يمكن متأول، اصل يمكن اصل يمكن. فهذا كله من ضعف علم ومن ضعف إيمان. وإلا لو وجد العلم ووجد موجب الإيمان هذه الأمور كانت سهلة. ولو هجر المبتدع من المجتمع وكان الهجر مضبوطا لقل من يهجر السنة، لقل من يهجر السنة. ليه؟ يخاف. أصلا هشام بيهجره فقط بنقص هشام. الآن مشايخ الثورات دول مين اللي هجرهم؟ دول الجماعة المداخلة، دول ما عندنا لسه ملايين متقبل الأيادي كل حاجة. أنا بنزل مقطع بينزل عليه مليون مليون ونص، أنا صفحتي عليها مليون مشارك وأكثر من مشارك. وأحدهم هذا، هذا المنحرف الضال، هذا حازم شومان، على صفحته أكثر من مليون واحد بسمع له مقطع. طب أنا بسمع عشان ننتقد عشان نبين، ولا ما يحل سمعه ولا بيحكي قصة الشافعي. أسمعه أول أمس كده في مقطع شافعي. يا أخواني فجور حتى في عرض الإمام الشافعي بقى ولا مش عارف راح وبقى قال أنا هوحد الأمة بقى، فقال لك روح العراق بقى ومش عارف إيه وراح العراق، وبعدين قال لك وبعدين وحد العراق وقال لك روح بقى مش عارف إيه وروح إيه. بقي مين بقى؟ بقي مصر والإيه والهند. قال لك روح بقى إيه مصر بقى عشان أوحد مصر. الشافعي كان ماشي يوحد في الدنيا يعني. فروحت مصر، فلما بقى نزل الشافعي بقى مصر وكده لقى مصر غير خالص، لقى مصر حاجة تانية خالص. قال لك لا ده أنا لو بقى جبت لها الفقه بتاع العراق ده هخرب الدنيا، هخرب الدنيا. فقال لك أسيب بقى الفقه بتاع العراق ده خالص، رجع عن كل الفقه بتاع العراق إلا 20 مسألة، رجع عن مئات الألوف عشرات الألوف من إلا 20 مسألة بس، ما هيخرب الدنيا. وجاب بقى مصر وقام وحد مصر بقى، وحد مصر بقى. ايه ده يا اخوان، ايه ده يا اخوان، ايه ده يا اخوان، وحد مصر. هو كان مع جيوش بيوحد القطرين وبيوحد يعني، ساب دينه خلاص، كان دين العراق ده عند العراق. لما يجي مصر بقى مصر غير. ايه الفرق بينه وبين علي جمعة؟ لما علي جمعة بيقول لك لما اهل مصر بقى عندهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى ازواج محمد وعلى في العيد يعني، فكان الشافعي ما بيقولش كده، كان في العراق ما بيقولش كده. لما جه بقى الشافعي مصر فلقى ايه كان بيكبر كده، فلما لقى بقى الجماعه المصريين بيحبوا النبي قوي فقال لك ازود لهم ايه بقى، اللهم صل على محمد وعلى ازواج محمد وعلى ازواج. هذا علم، هذا يا اخوان هذا علم، هذا دين، هذا يعني فقه الشافعي. العراق هيخرب مصر، هيخرب الدنيا في مصر، قال لك هيخرب الدنيا. مات بقى وما قدرش يروح الهند عشان يوحد الهند بقى، مات قبل ما يروح الهند، كان نفسه يروح الهند عشان يوحد الهند. هؤلاء لابد من التحذير منهم الليل والنهار، هذا وغيره 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 وغيره، لابد من التحذير. بيسأل عن الفن يقول لك الفن ايه الاشكال فيه، فن ايه ده احنا عندنا حسن بن ثابت كان فنان، حسن بن ثابت ده كان فنان، ايوه شاعر الرسول والشعر ده فن، فحسن بن ثابت كان فنانا وكان يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقول هجوموا معك روح القدس، ده روح القدس نزل بالفن، وبعدين الجنة فيها فن مش فيها ذوات أفنان يعني فنون، شوف ألوان يبقى فيها فن، الجنة فيها فن. حسن بن ثابت الفنان، الفنان حسن بن ثابت رضي الله عنه. فلهذا ما بدأ الولاء والبراء والحب والبغض والعطاء والمن، هذا أصل عظيم، والله عز وجل أراد في كتابه كما ذكرت لكم نصوصا كثيرة، بل أقول لكم القرآن من أول فاتحة إلى آخر سورة الناس. الفاتحة ما هي ولاء وبراء؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف أجعل الصراط واحدا؟ كيف أجعل معاملة واحدة؟ سورة الناس ما فيها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من إيه؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن، من الجنة، الجن يعني بس، والناس كل من يوسوس من الجنة والناس. فالتفسير من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تستعيذ بربوبية الله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوسه في صدور الناس من الجنة والناس. ابن الجوزي يقول من الجنة والناس، الجنة الجن، وفي معنى الآية قولا أحدهما يوسوس في صدور الناس جنتهم وناسهم، فسمى الجن ها هنا ناسا كما سماهم رجالا في قوله تعالى يعودون برجال من الجن، وسماهم نفرا بقوله استمع نفر من الجن، هذا قول الفراء. وعن هذا القول يكون الوسواس موسوسا للجن كما يوسوس للإنس. والثاني أن الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس هو من الجنة وهو من الجن، والمعنى من شر الوسواس الذي هو من الجن، ثم عطف قوله تعالى والناس على الوسواس، والمعنى من شر الوسواس ومن شر الناس، كأنه أمر أن يستعيذ من الجن والإنس، هذا قول الزجاج. فكل هذا يستعاذ منه، وقبلها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وقبلها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، وقبلها كل القرآن قائم على الولاء والبراء والحب والبغض. فلا بد أن يكون الإنسان على هذا من غير تهور بعلم ومن غير مجاملة ومن غير تعدي ومن غير ترك إنصاف، لا، كل هذا لابد أن يقوم به. فأنت تبغضه لبدعته وتحب له الهداية، وتحب له الهداية لأنك تحب له الهداية بموجب شرع، وتبغضه لبدعته بموجب ماذا؟ بموجب شرع. أما من أحب مع بدعته فهذا حب ليس لله. فيه بقى قول الله يوم القيامة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني من لم تكن محبته في الله تنقلب يوم القيامة، تتقطع وتقطعت بهم الأسباب، أسباب المحبة والمودة تتقطع يوم القيامة إلا ما كان لله. فأنت لو تحب واحد الآن مبتدعا أو كافرا أو غير ذلك، هذه ليست محبة في الله، ولهذا لا تنفعك يوم القيامة. التي تنفع يوم القيامة محبة بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلق تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا ما كانت قائمة لله، لطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة التي تنفع يوم القيامة، أما عداء ما ينفع، أما عداء ما ينفع. نعم الزبري. يعلمه ايه؟ يعلم مين؟ لكن في هذا اليوم ايه؟ نعم، هذا كان في المنافقين، والمنافقون كفر في الباطن. لكن الله قال: ولو نشاء لأريناكم فعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فهؤلاء لهم تعاملان، والمنافق له تعامل بموجب الأحكام الدنيوية، وده مبنى على الظاهر، فله حكم الإسلام طالما أن النفاق لم يظهر. لكن التعامل من جهة المحبة والمودة والألفة والذهاب والمجيء، لا، فأنت لا تحكم عليه بالكفر، لأنه ما صدر منه ما يوجب الكفر، وفي نفس الوقت لا تعامله كما تعامل صفيك من المؤمنين وأخاك المؤمن الذي يكون معك في على الإيمان وعلى السنة وعلى غير ذلك. فهؤلاء تحذرهم، وهؤلاء لا تؤكل ولا تشارب ولا تخادن ولا لآخره، وإن كان له حكم الإيه؟ حكم الإسلام. مثل المنافق، مثل المبتدع، أنت تعامله بهذا التعامل لكن له حكم الإسلام، له حكم الإسلام، ولهذا يصلي عليه. لكن يصلي عليه مين؟ يصلي عليه عموم الناس، لكن أهل الفضل لا، حتى يكون هذا ردعا. يعني لو مات واحد مبتدع رأس في البلد هنا من أهل البدع، هل لو 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 دفر من غير الصلاة عليه أثم الجميع، لأنه مبتدع وليس بكافر، فيجب الصلاة عليه. لكن من الذي يصلي عليه؟ يصلي عليه أهل السنة؟ لا، يصلي عليه عموم الناس، اللي هو من لا يفتن الناس بالصلاة عليه. إنما السني ما يحضر جنازته ولا يصلي عليه. ولهذا كان بعض السلف يأتي جنازة المبتدع، شوف يأتي، مش يهجر جنازة المبتدع، لا، يأتي حتى إذا رآه الناس تركه ومضى، حتى يعلم الناس أنه إنما ترك الصلاة عليه قصدا. لأنه ممكن مثلا فلان من أهل السنة، ليه ما جاش صلى على فلان من أهل البدع؟ يمكن مسافر، يمكن كذا، لا، ده أنا أهو أمامكم، ما حتى إذا رأه الناس ترك الصلاة عليه. لكن يصلي عليه يصلي عليه يصلي عليه بموجب الإيمان. طب الجواز الترحم على المبتدع جائز، لكن يهجر الترحم من أهل السنة عليه، ما هي الصلاة ترحم أصلا، هو إذا جاز الصلاة عليه عن جاز الترحم عليه. ما صلاتك عليه؟ ها تقول إيه؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه، يبقى أنت هذا موجب الصلاة في ترحم. لكن أجي بقى أنا القرضاوي اليوم رحمه الله وغفر الله عز وجل له، توفي اليوم وهذا رجل مبتدع، الله يغفر له، الله يرحمه رحمة واسعة، لكن هذا مبتدع، لا، كما هجرت أنا الصلاة عليه أهجر الترحم عليه، اللي هو إظهار الترحم. لكن أصل الترحم جائز بدليل أن الناس تصلي عليه، لكن أهل السنة يصلون على رؤوس أهل البدع ما يجوز. ولهذا حوين مبتدع مثله تمام، من يصلي الجد مبتدع مثله تمام، يعني مبتدع بالصلاة، طبعا مبتدع بالصلاة لأنها مش صلاة، ولا أنا إلي يجعلني لو أنا مقتنع ببدعة الإخوان وأن رأسهم في العصر يوسف القرضاوي وأنا رجل على السنة والسنة حية في قلبي ولأهلها وأعادي خصومها، لماذا أذهب إليه؟ ولهذا مات القرضاوي كل عز وكل، حتى لم يكتفي الحوين فقط بالتعزية إنه يصلي على القرضاوي في مسجده، لا ونزل على صفحتي موت العلماء ثلمة، يعني إذا يوم موت القرضاوي الحويني قدم القرضاوي للأمة على إنه عالم أم، بينما الحويني في الزمن الخالي كان يتكلم عن القرضاوي يقول اجتمع فيه جربان، جرب الإخوان وجرب الإيه الأزهر، جرب الإخوان وجرب الأزهر. طيب أنت تصلي اليوم معناه أن الجربين في نظرك راحوا، الإخوان اغتسل منها وعالج بدنه من الجرب، جرب الإخوان وصار سلفيا قحا، هل هذا حصل؟ لماذا تصلي عليه وهو جربان؟ أو كنت مخطئا؟ ما إما أن تكون مخطئا في هذا الوصف فتتوب، وإما أن تكون مصيبا فلا تصل. إنما دين الله نجعله مشاملة، يعني في مصر اجتمع فيه جربان، طب أنا في قطر لا نصلي عليه، طب أنا بصلي عليه كنت مضطر كنت ماشي كده لقيت جنازة بصلي طلعت القرضاوي في النهاية، طب واللي منزل موت العلماء ثلمة، طب أنا كرجل عادي بعمل إيه؟ موت العلماء ثلمة على صفحة الحويني، يبقى إذا أعمل إيه؟ يبقى كان من علماء المسلمين، ومن علماء المسلمين يعني إيه؟ يعني أقرأ له. طب وإذا أقرأت له وجدت الضلالات التي عنده، فليس الضلالات، لأن لو كان ضال لما صلى عليه الشيخ فلان، لما صلى عليه الشيخ فلان. وهل هو فقط؟ لا، كثير ممن ينتسب إلى هذا إلى الدعوة السلفية يعزي القرضاوي. طب مات الشيخ صالح الحيدان السلف السني، نزل على صفحته ايه؟ ما يعرفوش اصلا. طب فضيلة ابنه واولاده اللي بيعلقوا على طول ما بيسيبوش حاجة، ما فيش حاجة اسمها الحيدان، وفي الحيدان في الأمة اصلا؟ ايوه يا اخي الشيخ اللي محدش عارف. طب مات عبيد الجبري عالم السنة، محدش عارف. طب مات أسامة عبد العظيم هذا العالم الرباني اللي ختم 200 وكذا 2000 وكذا ختمة، والرجل الذي كان والذي كان والذي كان. فحينما يموت العلماء أين هم؟ وحينما يموت أهل البدع أين هم؟ والإمام أحمد وغير ما إما يقولون بيننا وبينهم يوم الجنائز، لازم كده، لازم يوم الجنائز ده فيصل، أنت فين؟ يوم الجنائز السنة أنت كنت فين؟ يوم الجنائز السنة أنت كنت فين؟ وهذا ده إظهار لابد منه حتى تكتبه التاريخ. الدنيا كلها قامت على مقطع عملناه يوم ما مات عبد الرحمن عبد الخالق، يوم ما مات عبد الرحمن عبد الخالق ويوم ما مات القرضاوي، قبل دفن القرضاوي قبل دفن عبد الرحمن عبد الخالق احنا انزلنا طوام هؤلاء مع إضافة نتكلم في الطوام دائما، لكن يوم الجنائز لازم موقفنا كما كان السلف. يوم الجنائز يحمد الله، يوم الجنائز يظهر الفرح، يوم الجنائز كان يسجد شكرا لله. أن يموت المبتدع، طب أن يموت السني يبكي. فلا يمكن يجتمع عندي يوم القرضاوي ويوم العثيمين، يوم القرضاوي ويوم ابن باز، يوم القرضاوي ويوم الألباني. لكن فين يوم الألباني ويوم الألباني والعثيمين وابن باز ومقبل ابن هادي؟ أنا عايزك تجيب لي الأربعة دول في صفحات الحويني ومحمد حسن ومحمد يعقوب ومصطفى العدو. لكن بقى يوم القرضاوي، يوم موت القرضاوي، يوم موت عبد الرحمن عبد الخالق، عبد الرحمن عبد الخالق الحزبي الضال اللي يقول شيخك الألباني أكلته حرقته السياسة، حرقت، وانتم ترفعون قدره في الناس، وأنه الذي أدخل السلفية إلى الكويت. في اليوم اللي مات يترجم له بأنه هو من أدخل السلفية الكويت، بينما يرد على ابن باز، بينما يقول الألباني حرقته السياسة، بينما يقول مقبل ابن هادي فإن أبا إسحاق الحويني وعبد الرحمن عبد الخالق من المبتدعين. ارمي في البحر. لكن نستقبل بعد هذا عبد الرحمن عبد الخالق في مصر، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق، جاء الحق لتكون يوم ثورة 25 يناير يوما من أيام الله جزء احتفال بها عند من؟ عبد الرحمن عبد الخالق. ليرد عبد الرحمن عبد الخالق على حزب النور السكندري، لا لأنه خرج على السلفية، لأنه خرج عن الإخوان، ترك حزب النور الإخوان طبعا لمصالح، لكن يرد عبد الرحمن عبد الخالق عليه، واعتبر هذا من السوءات العظيمة جدا. دي سلفية هذه. طب فين بقى سلفية العلماء؟ فين تحذير العلماء ابن باز ومقبل وهؤلاء من هذا، من عبد الرحمن عبد الخالق؟ تحذير علماء الأمة من عبد الرحمن عبد الخالق، ربيع ابن هادي، عبد الرحمن الخليل الخضري، صالح الفوزان رد على عبد الرحمن الخالق، صالح الغصون رد على عبد الرحمن الخالق، أبو إسحاق الحويني تعزية عبد الرحمن الخالق، محمد حسن تعزية عبد الرحمن عبد الخالق، القرضاوي عند الألباني قرضه الله، القرضاوي مردود عليه من علمائنا، القرضاوي يوم موته يصلى عليه الحويني، هذا سني؟ ألا سلفي؟ والله لا يكون أبدا. فأنا أقول لك الأربعة هم أربعة العصر: ابن باز، العثيمين، الألباني، مقبل. الأربعة دول أين هم عند هؤلاء؟ إذن هذه من تفسير عطاء عظيمة. أم أذلة على المؤمنين؟ كالولد لوالده والعبد لسيده. مش أنت أخي على السنة؟ أنا كالعبد لسيده. تبوا مع الكفار أعزة على الكافرين كالأسد على فريسة، السبع على فريسة، السبع هنا والعبد هنا، العبد هنا والسبع هنا، دي لابد أن تكون عندنا. فأنت أخي على السنة، أنت أخي الرحمة واللين والوقوف معك والمحبة والتعاون، لأن ما في حائل بيني وبينك، بل أنت أغلى الناس عندي. إنما إذا كان على خلاف السنة لا، هذا لا بد أن تظهر التمعر لذلك. نعم نعم.
يقول قوله عز وجل تجد قوما، الآية اختلف مما نزلت على أربعة أقوال، أحدها أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح
لا في أيها
قتل أباه يوم بحر، وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراد فقال يا رسول الله دعني أكون في الرعية الأولى، فقال متعنا بنفسك يا أبا بكر. وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بحر، وفي عمر قتل خاله العاص بن هاشم يوم بدر بن هشام يوم بدر، وفي علي وحمزة قتل عتبة وشيبة يوم بدر قاله ابن مسعود. والثاني أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أن أبا قحافة سب رسول الله صلى الله
نعم المهم حول هذه. يقول ابن الجوزي في قول أذلة عن المؤمنين، قال قول أذلة عن المؤمنين، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أهل رقة على أهل دينهم، أهل رقة على أهل دينهم، أهل غلظة على من خالفهم في دينه. قال علي: أهل رقة على أهل دينهم، أهل غلظة على من خالفه في دينه. وقال الزجاج: معنى أذلة أي جانبهم لين على المؤمنين، لا أنهم أذلاء، جانبهم لين، اللي هو بيفسره قوله تعالى في الآية الأخرى رحماء بينه. فإذا تفسير أذلة رحماء بينه، فيه لين وفيه رحمة وفيه عطف وفيه كذا، هذا بموجب إيه؟ بموجب الإيمان. نعم.
قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن رجلا قال له: إذا كنت وحدي أؤذن وأقيم؟ قال: نعم.
نعم، إذا كنت وحدي بنصلى منفردا هل يؤذن ويقيم أم لا؟ هل يؤذن ويقيم أم لا؟ من صلى وحده هذا على فيه تفصيل، فإن كان في سفر فإنه يؤذن ويقيم، كما جاء بذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عجب من هذا الرجل الذي يكون في سفره وكذا فتحضر الصلاة فيؤذن ويقيم الحديث. فمن كان في سفر أذن وأقام باتفاق. وهل يجب عليه الأذان إذا كان وحده في السفر أم لا؟ خلاف، والذي يظهر وجوبه كما يكون في الحضر، لأن الصلاة إنما يكون لها أذانا وإقامة، والوجوب هنا يتعين عليه أن يؤذن وأن يقيم لأنه وحده ولا أحد يقوم مقامه، لهذا يتعين عليه. أما إذا كانوا جماعة في السفر فإن الأذان أيضا يتعين عليهم، ولكن يكون فرضا كفائيا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن حويرث رضي الله عنه لما كان عنده ثم عاد في السفر، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. أمر بالأذان والإقامة في السفر. وهذه من المسائل التي تخفى على كثير من الناس، يظنون أن السفر لا أذن فيه ولا إقامة، أو لا أذن فيه على الأقل، يعني مثلا نكون جماعة في السفر في الصحراء في كذا نقيم ونصلي مباشرة ولا أذان، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند مسلم من حديث عمران بن حسين أيضا لما كان النبي في سفر ثم نام هو وأصحابه حتى طلعت الشمس، فلما استيقظ النبي والصحابة أمر النبي من يؤذن بلان فأذن، ثم صلى السنة ثم أمر فأقام ثم صلى بالصحابة رضوان الله عليه. فدل هذا على أنه لا فرق بين المسافر وبين المقيم في الأذان والإقام. طيب، فإن كنا في الحضر هذه الحالة الثانية، فإما أن نكون جماعة كان جماعة المسجد فيجب الأذان والإقامة، وإما أن تكون وحدك بمعنى نمت عن الصلاة ثم قمت واستيقظت وقد صلى الناس، فهل يجب عليك الأذان والإقامة أم يستحب لك الأذان والإقامة، أم تجب عليك الإقامة دون الأذان، أو تستحب لك الإقامة دون أذان؟ هذا كله كلام لأهل العلم، والذي يترجح في هذا أنه لا بأس بالأذان والإقامة لمن كان في الحضر وفاتته الصلاة مع الجماعة أن يؤذن ويقيم، لكن لا يلزمه الأذان، إنما يقيم لصلاته ولا يلزمه الأذان، لكن لو أذن وأقام لا بأس، لا بأس. ولهذا قال قتادة رحمه الله تعالى: وهل تأتي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله إلا بالخير؟ سئل قتادة عن هذا فقال: وهل تأتي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله إلا بالخير؟ هذه تأتي بالخير. وسئل أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: ما هو إلا ذكر الله عز وجل. وثبت عن أنس رضي الله عنه بالإسناد الصحيح أنه أتى أهل مسجد وقد صلوا فأذنوا وأقاموا، فأمر أنس رضي الله عنه من يؤذن ويقيم، أمر من يؤذن ويقيم، فهذا على هذا لا بأس بالأذان والإقامة لمن كان وحده، لكن هل يلزم؟ ما يلزم، طالما أذن في البلد ما يلزمه، لكن لو أذن وأقام نفسه لا بأس، ولو اكتفى بالإقامة لا بأس. طيب المرأة في البيت هل تؤذن وتقيم أم لا؟ من أهل العلم من قال ليست من أهل الأذان ولا الإقامة، تصلي لأنها ليست من أهل الأذان ولا الإقامة. ومنهم من قال بل تؤذن وتقيم، هذا ذكر، وقد سئل ابن عمر عن هذا فقال إن هو إلا ذكر الله، وسئل أنس كذلك فقال لا، يعني ليس عليها أذان والإقامة ولكنه ذكر الله، يعني لو أنها فعل ذلك فلا بأس. وإلى هذا مال ابن المنذر رحمه الله تعالى أنها لو أذانت وأقامت لا بأس، هذا من جملة الذكر المرء في البيت، ولو اقتصرت على الإقامة فلا بأس، هي لا يلزمها أذان ولا إقامة، فلو أذانت وأقامت لا بأس، ولو أقامت فقط لا بأس، ولو صلت بالأذان والإقامة هذا جائز. فالأقرب أنها لو أذنت وأقامت لا حرج، ولو اكتفت على الإقامة لا حرج. هذا ورد عن ابن عمر ورد عن أنس، والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال هذا ذكر لا أنهى عنه، هذا ذكر لا عز وجل، أو كما قال رحمه الله، فالأمر يكون في ذلك، الأمر واسع في ذلك، الأمر واسع في ذلك. إذن الأذان والإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. أما من جهة الوجوب فيجب على أهل السفر إن كان واحدا أو كانوا جماعة، ويجب على أهل الحضر في الجماعة، أما إذا صلى وحده ما يجب عليه أذى، ما يجب عليه الأذى ولا الإقامة. طيب إذا صلى الناس من غير أذان ولا إقامة تصح الصلاة أم لا؟ تصح الصلاة باتفاق، باتفاق، وليس بين أهل العلم خلاف في ذلك، لأن الأذان والإقامة خارج ماهية الصلاة، فالصلاة صحيحة ولو ما أذن ولا أقيم. لكن إذا ما أذن في الجماعة يأثم من تأثم الجماعة، لأن الأذان من الشعائر العظيمة، ولهذا يقول العلماء لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان قاتلهم السلطان، دعاهم الأذان فإن أبوا قاتلهم السلطان. نعم نعم نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله الأذان في السفر، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فروى ابن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو في مصر للجماعات في المساجد، وروى أشهب عن مالك إن ترك الأذان مسافر عمدا أعاد الصلاة، وذكره الطبري قال وحدثنا وساق بسنده عن أشهب عن الإمام مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابهم أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة ويكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة. قالوا وأما المصر فيستحب للرجل إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم، فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه. وقال الثوري تجزئك الإقامة من الأذان في السفر وإن شئت أذنت وأقمت. وقال أحمد يؤذن المسافر على حديث مالك بن الحويرس. واتفق الشافعي وأبو حنيف وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري على أن المسافر إن ترك الأذان عمدا أو ناسيا أجزأته صلاته.
عند الجميع في الأذان في السفر أو في الحضر الصلاة تجزئ، لكن هل يأثم أم لا؟ من وجب الأذان عليه أثم بترك، ومن استحب له الأذان لا يجب لا يأثم بترك. فلو كان الإنسان في الحضر وقد فتته الجماعة إذا كان نائما فيكون الأذان في حقه لا يكون الأذان في حقه واجبا، إنما يكون واجب على الجماعة، لكن على الواحد ليس بيجب، وعليه لو ترك لا يأثم. إنما من تعين الأذان عليهم فإنهم يأثمون بتركه، أما من لم يتعين الأذان عليه فلا يأثم بتركه. نعم. والسنة قد ورد بالأذان في السفر، ولهذا تقدم السنة على قول كل أحد. النبي قال في لمالك إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وأكبركم لأنهم كانوا متساوين في القراءة، وإلى الأصل أن يؤم من الأقرأ، وليؤمكم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن هؤلاء كانوا متساوين في القراءة، وعليه فيؤم الأكبر، تقدم هنا الأكبر إذا كان الجميع متساوين في القراءة. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم.
نعم لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم يعني قبل البلوغ. نعم هذا لا إشكال فيه من جهة السنة، بل يؤم، والإمامة أعظم من الأذان، يؤم قبل البلوغ يؤم قبل البلوغ. وقد أما عمر بن سلمة قبل البلوغ، ولأنه مأمور بالصلاة قبل البلوغ، يؤم مروا أبناءكم الصلاة هم أبناء سبع وضربهم عليهم أبناء عشر، فإذا أما قبل البلوغ فيؤذن من باب أولى، يؤذن باب أولى. وإن قام بعض العلم له الكلام أن الأذان يحتاج إلى ضبط وأمانة وكذا، وقد لا يعي ذلك من لم يبلغ، لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يؤذن كما أنه يؤم، يؤذن كما أنه يؤم. لكن قبل التمييز هل يؤذن؟ الجواب لا يؤذن ولا يصلي. يبقى عندنا قبل التمييز وعندنا قبل الاحتلام. قبل التمييز الصلاة والأذان وكذا لا يدعى إليها الغلام، أما بعد التمييز يؤذن الغلام يؤم الإمام الغلام، إنما قبل التمييز ليس من أهل الأذان. وهنا خطأ أيضا قد يحصل، مثلا في بعض المدارس يقولون مثلا يأتون بأولاد عندهم 6 سنوات ويقولون نعلمهم الأذان ونعلمهم الصلاة ونعلمهم الإمامة، فقد يجتهد مدرس مثلا التربية الإسلامية أو كذا فيقدم من هو في الصف الأول ليؤذن، يقول ليتعلم الأذان. لا، علمه، إذا أردت أن تعلمه الأذان علمه الأذان بينك وبينه، أما أن يؤذن للصلاة فليس من أهل الأذان، فلا يؤذن الصغير الذي في الصف الأول ولا يصلي. يعني إذا صلينا يبقى صفوف الصف الأول هذه تكون في لو 6 سنوات إذا لم يبلغ 7 يعني تكون في الفصول ما تصلي، لأن النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء 7. مروا يأتي الأمر منين؟ وهم أبناء 7، إنما قبل 7 ما في أمر، ما في أمر الصلاة. لكن لو وقف الولد وأنت تصلي يصلي بجوارك هكذا ما في بأس، هو يصلي لكن أنت تمر بالصلاة لا، فليس من أهل الأذان ولا من أهل الصلاة. فإذا بلغ 7 وقد ميز تم له يعني 7 وقد ميز، لأن ليس بلوغ 7 أن يدخل فيها، وإنما أن تتم له 7 سنوات. يبقى من تم له 7 سنوات هذا وهم أبناء 7، لكن من شرع في 7 فهم أبناء 6 وليسوا أبناء 7. أبناء 7 من تم لهم 7 سنين فيكون من أهل الأذان والصلاة، إنما قبل ذلك ليس كذلك. إنما تعلم ابنك الصلاة، تعلم ابنك الأذان ما في بأس، التعليم ما في إشكالية، علمه ألفاظ الأذان والإقامة وكذا، هذا قبل 7. أما بعد 7 فلا، أما قبل 7 فلا يؤذن ولا يصلي، إنما إذا بلغ 7 مره فليؤذن وليصلي. نعم. يجوز يكون إمام، كيف لا يكون خلف الإمام؟ يجوز يكون إمام أصلا 9 سنوات يكون إماما، فكيف لا يقف خلف الإمام؟ نعم نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فهل يصح أذان المميز أو لا يصح؟ قال المؤلف: إنه يصح، فلو لم يوجد في البلد إلا هذا الصبي المميز وأذن فإنه يكتفى به. ووجه الإجزاء أن هذا ذكر
ولو وجد في البلد غير، ولو وجد في البلد غير، يعني كلام الشيخ كان يشعر أنه إذا لم يوجد في البلد غيره، أنه إذا وجد في البلد غيره أنه لا يجزئ. أعد.
قال: فهل يصح أذان المميز أو لا يصح؟ قال المؤلف: إنه يصح، فلو لم يوجد في البلد إلا هذا الصبي المميز فإنه وأذن فإنه يكتفى به.
طيب ولو وجد غيره وأذن يكتفى ولا ما يكتفى؟ يكتفى. نعم.
ووجه الإجزاء أن هذا ذكر، والذكر لا يشترط فيه البلوغ، فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر وصح
أن هذا ذكر والذكر لا يلزم نبره. أن هذا ذكر. نعم.
أن هذا ذكر.
نعم.
والذكر لا يشترط فيه البلوغ، فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر وصح منه الذكر، فإذا أذن المميز فإنه يكتفى بأذانه. وقال بعض العلماء لا يجزئ أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه، فقد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون.
هذا علة من منع، علة منع أن الأذان محتاج إلى علم بدخول وقت، وهذا قد لا يحسنه من المميز. نعم.
ومتى يكون ظل كل شيء مثله وغير ذلك. وفصل بعض العلماء فقال إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه، وهذا هو الصواب.
بل الصواب مطلقا، ومعلوم أنه إن أذن في الوقت أن المؤذن لابد أن يكون عالما بالوقت، إنما هذا يكون عنده من هو يعلمه، إذا كان هو نفسه يعلم خلاص يكتفى به. يبقى إذن من كان مؤذنا، من كان مميزا وأذنه عالم بالوقت صح أذان، لأنه إذا صحت صلاته صح أذان، ولأنه إذا صحت إمامته صح أذانه من باب أول. وقد ثبت هذا في السنة، إمامة السبع من ابن السبع سنين، فإذا صحت إمامته صح أذانه. أما مسألة أن يكون عالما بالوقت ده تحصيل حاصل، ما هو معلوم هذا، أن ما يؤذن إلا من كان عالما بالوقت. طب الرجل الكبير، يعني هذا الأمر ليس في فرق بين المميز والكبير، تبو الكبير لابد أن يكون أيضا عالما بالوقت، إن كان كبير وأعمى لابد يكون هناك من يدل، إن كان كبير ولا يدري عن الأوقات لا يؤذن. فمسألة اشتراط العلم بالوقت هذا لا فرق فيه بين المميز وبين غيره، بين المميز وبين غيره، أي أنه لابد أن يكون عالما بالوقت، المؤذن لابد أن يكون عالما بالوقت، كان مميزا أو كان غير مميز، كان مميزا أو كان غير مميز. فنقول يصح أذان المميز، وفيه بقى الشروط التي تكون في المؤذن عموما، أن يكون عالما بالوقت وكذا، سواء كان مميزا أو كان غير مميز. نعم. لكن هل المرأة يصح أذانها للرجال؟ لا، ليست من أهل الرجال، كما أنها ليست من أهل الإمامة للرجال، كما أنها ليست من أهل الخطابة للرجال. فالمرأة لا تكون مؤذنا ولا إماما ولا خطيبة للرجال. فنأتي في مساجد المسلمين ونفعل هذا، الله أعلم، الزمن هذا غريب جدا، يعني الزمن غريب جدا، المرأة حاكم والمرأة قاضي والمرأة إيه المنع يعني. ومن فترة من سنين عددا المرأة خطيبة، خطبت الجمعة، بس ما كان في بلاد المسلمين، تقريبا في بلاد الغرب جابوا إن المرأة كانت تخطب الجمعة، تصلي الجمعة، فإيه الإشكالية يعني، إيه الإشكالية؟ فأنت في زمن عجيب، زمن عجيب، فما في مانع، ويأتيك من لا تقوى له ولا خلاق في دين الله عز وجل يعطيهم بعض الأوجه، عايزين المرأة خطيبة نجيب لها أي شيء كده، وقال الرملي وقال النفراوي وقال، عارفين أنتوا الجماعة دول، إذا حببنا نجيب أي شيء نجيب ونحط كده. طبعا أنا ما أطعن في النفراوي ولا كذا، كان قاقص أقول طريقتهم، هم يأتون بأقوال بعيدة شاذة ثم يأتون ويقيمون للقول إيه وجها عند الناس. فالمرأة حاكمة في مشكلة، المرأة قادمة في مشكلة، المرأة كذا ما في مشكلة، كل هذا ما في مشكلة. فإيه المانع أن تكون المرأة مؤذنة وتكون إمامة؟ إيه الإشكالية؟ المرأة كالرجل في الميراث، يعني إحنا نخاف للذكر مثل حال الأنثى، لا للأنثى مثل الذكر، إيه الإشكالية؟ طيب الإمامة للرجال من خصائص الرجال، طيب تبقى من خصائص النساء؟ إذا كان الزواج نفسه ما عادش رجال ونساء، رجل مع رجل ومرأة مع امرأة. فلهذا أنا أقول أنت في زمن عجيب، وقد تسمع غدا أو بعد غد أو السنة القادمة أو اللي بعدها أن في مسجد الفلاني أمت فيه المرأة وبتؤذن فيه المرأة، وعادي جدا ما في مشكلة. هنستنكر في الأول وبعد ذلك يبقى قولين، وبعد ذلك يبقى إيه عمل المسلمين على هذا، مش علي الجمعة بيقول هذا، عمل المسلمين على بناء المساجد على القبور، عمل المسلمين لما انتشرت البدعة وانتشر بدعة بناء المساجد على القبور، خلاص بقى عمل المسلمين، بقى المنكر الآن إيه؟ المنكر اللي ينكر على أبو غنام والمعداوي والبدوي واسمه هذا بدير، ده المنكر، ده اللي ينكر عليه، لكن اللي هيقول نصلي فيها ده سواد الناس، ده عموم الناس، يعني كل الناس دي لا تفهم. فالإمامة من خصائص الرجال، الإمامة الخاصة من خصائص الرجال، والإمامة العامة في الحكم من خصائص الرجال. إمام يجاهد، يقاتل، يعد الجيوش، يخرج يقضي، وهذا ليس من خصائص الإيه؟ النساء. لكن جهاد النساء نعم ورد، لكن على الصفة التي ورد به، ولهذا البخاري في كتاب الجهاد أخرج 7 أبواب في جهاد النساء، جهاد النساء، لكن تداوي الجرحى، لكن تسقي كذا، لكن فيما يناسبها ما في مشكلة تجاهد المرأة. لكن المرأة تجاهد تلبس لبسة الرجل وتلبس كذا وتلبس البيادة وتروح تلبس مش عارف ايه وتفعل كذا وكذا، المرأة لها دور، حتى خلناك الرجل دور المرأة يفتن بها، لكن ما في مشكل. المرأة تعمل في الداخلية ما في مشكلة، المرأة تعمل في الحربية ما في مشكل، ولا وتكون موظفة ما فيش مشكل، عايزين تخلوها رتب تبقى لواء ولا عقيدة ولا كذا ما في مشكلة، فيما يناسبها فيما يناسبها. يعني امرأة مثلا احنا نحتاج الى التجسس على المرأة، كشف عن المرأة، تفتيش عن حال المرأة، مثلا يعني امرأة داخل مطار ولا شيء محتاجين امرأة ايضا تفتشها، تعمل في هذا ما في مشكل، تعمل في هذا لا اشكال. باب كتاب الجهاد وذكر 7 أبواب، جهاد غزو النساء ما في مشكل، لكن ايه الصفة؟ ما الصفة؟ تكون قائد الجيش؟ لا يمكن، لن يفلح قوم ولو أمر امرأة، حديث أبي بكر في الصحيح، لن يفلح قوم ولو أمر امرأة. إنما عمل المرأة غير ولاية المرأة، ولاية المرأة على الرجال غير ولاية المرأة على النساء. امرأة مديرة مدرسة، مديرة تحفيظ، إيه الإشكالية؟ فهذا من خصائص الرجال، أي الإمامة في المساجد. أما إمامة المرأة للمرأة جائز، ما في مشكلة أن تقوم المرأة للمرأة، ما في مشكلة، لكن أن تكون المرأة إمام في مساجد المسلمين، أن تكون المرأة مؤذنة في مساجد المسلمين، أن تكون المرأة خطيبة جمعة في مساجد المسلمين، هذا ليس من خصائص النساء. نعم نعم إمامة أذان الصبي وكذلك الإمام. نعم قالوا ها نعم إيه. نعم هذا هو نقله عن جبير، قال لا يزال في الأول، قال إيه لا يزال الناس على هذا، لكن الذي يرى في أولويات منهم من لا يراه ومنهم من لا يرى ويرى أن الأولى يقوم ومنهم من يرى الجواز مطلقا. نعم يعني عندك في الأول قال كلام ابن سيرين مع الأول كلام قال لا يزال أمره أول الكلام نعم قال ما في والتفريق لا دليل عليه بين النافلة والفريضة لأن القاعدة إنما صح في لا اقرأ ما في فين تصريح الجماهير اللي يرون فين الجماهير فين التصريح الجماهير لأن السنة واضحة هنا لا اقرأ أنا اقرأ اللي أنت قرأته الآن أوله ها 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 طيب قال ها يقول ابن شهاب وده في صدر التابعين يقول ايه لم يزل ما خلاص انا كنت اقول لك على هذه يعني ثم على كل حال السنه مقدمه السنه ثبت عن عمر بن سلمة اما وابن سبع التفريق بقى يقول هذا اما العلو في اول الاسلام طب العلو في اول الاسلام جاء في اخر الاسلام ما ينسخ لم ياتي طيب التفريق بين النافله والفريضه جاء دليل التفريق ما في والاصل ان ما ثبت في النافله يثبت في الفريضه الا دليل يخصص الا دليل يخصص انما هل بقى يرغب في هذا ان يؤم الناس مثلا الغلام نقول لا يؤم الناس الكبير ويؤم الناس اللي كذا لان الامامه لها احوال ولها يعني مكانه ولها امور تطرا تحتاج الى رشد وتحتاج لكن احنا بنتكلم في جواز هل يجوز ان يؤم الصبي الكبار اذا ميز السنه قضيه على كل قول نعم 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 لا التصريح كلمة الجمهور كلمة الجمهور لا خلاص ما تعدوش محدش يعد محدش يعد يعني نعم نعم كلام ابن شهاب فيه لم يزل الناس اذا هذا لجمهور الناس نعم ابن
شهاب البغوي يذكر في شرح السنة يقول تحت باب من هو اولى بالامامة ثم ذكر اختلف الناس في امامة الصبي الذي يعقل فاجاز قوم منهم الحسن وبيقال اسحاق بن راهويه وقال الشافعي يؤم الصبي الا في الجمعه وكره قوم فسرته قد منهم الشعبي وابي قال مالك
نعم نعم اقرا
قال ابو بكر رحمه نعم. الله
نعم نعم لكن قول أحمد عندك إيه نسبة قول أحمد قول أحمد يضعف إيه أتهد لا اقرأ قول أحمد أحمد نعم خطابي نعم تقول
نعم احنا اليوم ثلاث، لذلك نقرا عنه ابو داود قال العلام كان في بدء الاسلام، وهذا شيء
وابن رجب يرجح. اي نعم. نعم الخلاف وارد كما قلنا، ما في مطعن في حديث من أما في السابعة، وأما القول بأن هذا في أول الإسلام. طيب وبعد ذلك هل ورد نسخ؟ ما ورد نسخ، لكن في فرق بين دليل الجواز ودليل أولوية. إنما إذا ثبت النص وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، لكن يفرق بين الجواز وبين غيره. هذا من وجه. طب لو لم يرد حديث، لو لم يرد حديث في إمامة الصبي ونص فيه، نقول هل تصح إمامة الصبي؟ الجواب من صحت صلاته تصح إمامته. فإذا كان الصبي قد أمر بالصلاة وصحت صلاته ويؤجر على صلاته، ما الفرق بين أن يكون إماما أو يكون مأموما؟ ما الفرق؟ من صح ائتمامه صلاته وائتمامه، ما الفرق بينه وبين كونه إماما؟ إنما أولويات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأ من كتاب الله. طب لو أم غير أقرأ جاز وصحت، مع أن النبي قال يوم القوم أقرأ من كتاب الله، لكن لو صح لو أم غير الأقرأ صحت إمامته وجازت. فالكلام الآن في الجواز ليس في أولوية وليس في كذا، الكلام في الجواز. فعندنا فيها نص، لكن لو لم يكن عندنا النص لكان مقتضى النظر صحة إمامته، لأنه إذا صح إمامه صحت إمامته. هذا مقتضى النظر، هذا مقتضى النظر، أنه إن صحت صلاته في نفسه وصح إمامه صحت إمامته. كيف في المسألة نص؟ كيف مثلا النص؟ أما يقال هذا في أول الإسلام أو يقال لم يكن أو الآخر، هذا اجتهاد من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم 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 نعم.
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل قد توقف فيه، فقيل لأنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
عجيب، ليس فيه اطلاع النبي على ذلك، ولو لم يطلع النبي على ذلك، حتى ولو لم يطلع النبي على ذلك، معلوم أن السنة ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم، اطلع ذلك أو لم يطلع، لأن هذا إقرار، يقال سنة تقريرية. وهل يلزم في السنة التقريرية أن يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بما يلزم لاطلاع الوحي، اطلاع الوحي، لأن هذا لو ما كان مشروعا لنزل به وحي. ولهذا ما فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منسوب إلى السنة، سواء اطلع عليه نبيه أو لم يطلع عليه نبيه، لأن الوحي ما يقر شيئا في العبادة على الخلاف. نعم.
وقيل الاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة.
طب وما نأتي القاعدة أخرى، وهي قاعدة أيضا، هل يفرق بين النافلة والفريضة في أحكام الصلاة؟ الجواب: الأصل اتفاق النافلة مع الفريضة، إلا ما جاء الدليل به بالتفريق بين فريضة ونافلة، فقد جاءت الأدلة بالتفريق، مثل القعود مختارا، فمن قعد مختارا في النافلة صحت صلاة، ومن قعد مختارا في الفريضة بطلت صلاة، يبقى دال الدليل على هذا، يبقى الأصل الحق هذا بذلك. نعم.
وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله.
تمام، ده الإجابة عن الأول. والثاني:
ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل.
تمام.
وأيضا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة يعني كانوا جماعة من الصحابة، وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم. وعن الثاني بأن سياق رواية المصنف تدل على أنه كان يؤم في الفرائض لقوله فيه صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة الحديث. وفي رواية لأبو داود قال عمرو: فما شهدت مشهدا في جرم إلا كنت إمامهم. وهذا يعم الفرائض والنوافل. واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يأمهم أقرأهم لكتاب الله، قال: فعلى هذا إنما يأم من يتوجه إليه الأمر، والصبي ليس بمأمور لأن القلم مرفوع عنه فلا يأم، يعني كذا قال.
فين ظاهرية ابن حزم؟ ها كذا قال.
ولا يخفى فساده،
لا يخفى فساده صراحة، ولا يخفى فساد كثير من أقوال ابن حزم، يعني سبحان الله. أين الظاهرية أصلا؟ الظاهرية أنه أم وهو صبي. طيب فلماذا لا يصح إمامته مع هذه الظاهرية بحديث يوم القوم أقرأ كتاب الله هو ليس من أهل الخطاب؟ نعم عجيب، أعد كان ابن حزم من أوله، لأن ابن حزم يقول كان هذا في محضر من الصحابة.
واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يأمهم أقرأهم.
لا قبلها، قبلها
وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك.
قبلها قبلها
قال وأيضا في الوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة يعني كانوا جماعة من الصحابة، وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم. وعن الثاني بن سيقتل مصنف.
طيب نقل ابن حزم أنه مخالف منهم في إمامة مين؟ الصاد. ثم قال
واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يأمهم أقرأهم، قال فعلى هذا إنما يأم من يتوجه إليه الأمر، والصبي ليس بمأمور لأن القلم رفع عنه فلا يأم، كذا قال. ولا يخفى فساده،
ولا يخفى فساده،
ولا يخفى فساده، لأن نقول المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأن يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنا، فبطل ما احتج به.
والأكثر القرآن هو الصد. نعم.
وإلى صحة إمامة الصبي ذهب أيضا حسن البصري والشافعي وإسحاق، وكرهها مالك والثوري، وعن أبي حنيفة وأحمد رواية، والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض.
نعم. فيا حتى من منع يقول على الكراهة وليس على عدم الإجزاء، احنا نتكلم على عدم الإجزاء، إنما حتى يقول وقد كرهه والكراهة.
كرهها مالك والثوري وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان.
نعم.
والمشهور عنهما في مسألة في النوافل دون الفرائض.
نعم. يبقى الإجزاء اللي وارد عن أحمد بن حنيفة في الفرائض دون في 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 النوافل دون الفرائض. أما مالك الكراهة، وأما الحسن وكذا فالجواز، وهو القول الذي يدل عليه الدليل أثرا ونظرا، أثرا ونظرا. فالتفريق بين الفرض والنافلة هذا لا دليل عليه، إذ ما ثبت هنا ثبت هنا. نعم نعم. يقول إخرى،
قال ابن حجر: وفي الحديث حجة للشافعية على إمامة الصبي المميز في الفريضة، وهي خلافية مشهورة، ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز.
نعم.
قال أبو بكر رحمه الله: حدثنا عبد الملك عن عطاء قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
نعم، ليس على النساء أذان ولا إقامة واجبتان، لكن هل المرأة تؤذن وتقيم استحبابا؟ نقول من أهل العلم من قال ليس عليها أذان ولا إقامة لأنها ليست من أهل الأذان والإقامة، ومنهم من قال عليها الإقامة، ومنهم من قال لها الأذان والإقامة، وقد ورد ترخيص بذلك عن ابن عمر وعن أنس وعن جماعة من أهل العلم، على اعتبار أنه ذكر، على اعتبار أنه ذكر، فلا تمنع المرأة من ذلك. نعم، والأمر في ذلك واسع. نعم.
قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن عثمان عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن على غير وضوء.
نعم، من هل يلزم في الأذان الوضوء الطهارة؟ الأكمل هذا، الأكمل أنه يتطهر، هذا الأكمل، لكن لو أذن وليس بمتطهر فإنه تصح يصح أذان. يصح أذان ما لم يكن على طهارة، تصح خطبة ما لم يكن على طهارة، أما الصلاة هي التي يلزم لها الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الآية. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال: قال عطاء في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الآية. قال: هم ناس من أهل الحبشة آمنوا إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين.
نعم. روية. نعم. ولتجدن أقرب مودة الذين قالوا إنا نصارى، الآية. قال: هم ناس من أهل الحبشة آمنوا إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين. إذا مدح النصارى هنا ليس مدح النصارى بالإطلاق وهم على الكفر، وإنما مدح لمن آمن منهم. ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع، مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. يبقى هذا مدح لمن آمن وليس مدحا لهؤلاء مع بقيهم على الدين، لكن من حيث هم فهم أقرب إلى الإيمان من اليهود. فاليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هؤلاء أشد غلظة. ولتجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طيب، وابقون على هذا؟ لا، أكمل الآية، لأن البعض يقف على هذا، وهذا ليس فيه المدح لهم، فيه التفصيل والتفريق بين عداوة اليهود وعداوة النصارى، وأن عداوة اليهود أشد، أما المدح فلمن آمن منهم. كذلك أيضا قول الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. يظن البعض أن هذا في أهل الكتاب مع بقائهم على دينهم، لا، منهم أمة يتلون آيات الله، هذا من آمن منهم، هذا مدح لمن آمن منهم، ولا يمدح من بقي على الكفر بعد بعثة رسوله. ليس يوجد نص لا في الكتاب والسنة في مدح اليهودي والنصارى مع بقيهم على دينه، بل هم الكفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا يوجد مدح أبدا. وقول الله عز وجل فيما يريده دعاة التقريب بين الإسلام وبين غيره: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ظنوا أن هذا مدح لمن؟ لهؤلاء اليهود والنصارى مع بقيهم على الدين، وهذا غلط، ما قال هذا أحد من المفسرين، وإنما معنى الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وكذا، من آمن منهم في زمان أنبيائهم، فالمؤمن منهم هو من آمن بنبيه، ليس المؤمن منهم من كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم، إنما من آمن منهم، من آمن واتبع نبيه ومات على ذلك، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلا لو كانوا جميعا مؤمنين في زمن النبي لما كانت بعثته عامة، والله عز وجل يقول: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وإذا كانوا مؤمنين فعلى ما راسلهم النبي بالإسلام، في حديث ابن عباس في الصحيحين في إرسال النبي إلى هرقل قال: أما بعد أسلم تسلم. فإذا كان على الإسلام فما معنى أسلم تسلم؟ وعلامة قتال هؤلاء اليهود والنصارى في الفتوحات. لكنك سبحان الله في زمن عجيب اليوم، أما هم فمؤمنون بدليل الآية، وأما دورهم في العبادة فدور عبادة مقبولة، لأن الله قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. كل الله سوى بين الجميع. هذه الآية في معتقدهم، وهذه الآية في دور عبادته. انتبهوا يا أخوان، دعاة التقريب يأتون بهذا. هذه الآية في إيمانه، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الآية قالوا مؤمنين. طيب هذه الآية في دور عبادته، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، سوى الله بين الجميع. إذن فالعبادة مقبولة. وعليه إخواننا، وعليه ليس كفار، وعليه الجنة ليست لنا فقط. ومن اعتقد هذا المعتقد وقد قامت الحجة عليه كفر، لأن هذا تجويز للكفر وتصحيح للعبادة. وإنما كما قلنا في الأولى، من آمن بنبي في زمانه، وأما النبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسع أحدا يعيش على وجه الأرض إلا الإيمان بنبينا وإلا كان كافرا. بنص القرآن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نصوص واضحة جدا، ما فيها يعني نصوص واضحة. طيب والآية الثانية بقى، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وكذا، نفس الأمر، لولا هذه السنة لهدمت صوامع في زمنه، لهدمت في زمانه، لهدمت مساجد في زماننا، ولما عبد عابد في أمتنا ولا قبل ذلك، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إنما أن يكون في زماننا مثل هذا فإنها باطلة، ولا تصح عبادة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هاتوا التفسير، هاتوا العلماء، هاتوا كلام العلماء في تفسير الآيتين، هل يصح دين في هذا الزمان غير دين محمد؟ هل تصح عبادة في هذا الزمان ليست مأخوذة من شريعة محمد؟ هاتوا كلام العلماء. المذاهب الأربعة السبعة، مذاهب علماء الملة، فين فقهاء الأربعة هنا؟ فين علماء الملة؟ فمن اعتقد ذلك جوز الكفر، ومن جوز الكفر كفر، من جوز الكفر كفر، من قامت عليه الحجة بهذا فبقي على اعتقاد كافر، من صحح مذهب المشركين. من اعتقد صحة دينه ولو لم يفعل فعلهم وكان على دين محمد فإنه يخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعوة التقارب بين الأديان كفر، تقارب دعوة التقارب بين الأديان كفر. نعم.
روي عن عطاء رحمه الله قال: كانوا 80 رجلا، 40 من أهل نجران من بني الحارث بن كعب، و32 من الحبشة، و8 روميون من أهل الشام.
نعم.
قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم.
قال ابن الجوزي: لا تجدن أشد الناس عداوة. قوله تعالى قال المفسرون نزل هذه الآية وما بعدها مما يتعلق بها في النجاشي وأصحابه، قال سعيد بن جبير: بعث النجاشي قوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فنزلت فيما هذه الآية والتي بعدها. نعم.
يقول الجصاص في أحكام القرآن: ومن الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحا للنصارى وإخبارا بأنهم خير.
تابع الذين يقول الجصاص:
ومن الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحا للنصارى وإخبارا بأنهم خير من اليهود، وليس ذلك كذلك، لأن في هذه الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول، يدل عليه ما ذكر في نسق التلاوة من إخبارهم عن أنفسهم بالإيمان بالله والرسول. ومعلوم عند كل ذي فطنة صحيحة أمعن النظر في مقالتي هاتين الطائفتين
أن مقالة النصارى أقبح وأشد استحالة وأظهر فسادا من مقالة اليهود، لأن اليهود قد تقر بالتوحيد في الجملة وإن كان فيها مشبهة وتنقض ما اعتقدته في الجملة من التوحيد بالتشبيه. ونقل هذا أبو حيان في تفسير.
نعم، يعني نبه إلى هذا في تفسير جصاص، أن هذا ليست الآية هذا مدح لهؤلاء بعموم، وإنما مدح لمن آمن منه. وكما قلنا لا يمدح كافر، كيف يمدح كافر أصلا؟ كافر ما يمدح. نعم.
قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت حلفت على أمر غيره خير منه أكفر عن يميني؟ قال: نعم.
نعم، وذلك موافق لحديثه صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وجاء فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ولهذا هو مخير أن يكفر أولا ثم يأتي، أو يأتي ثم يكفر، طالما أنه انعقد السبب. ولهذا العلماء يقولون إذا انعقد السبب فإن شاء قدم وإن شاء أخر، إنما قبل أن يحلف هل لو نقدم كفارة؟ لا، لكن بعدما حلف وقبل أن يحنف له أن يقدم بعدما حلف، أما قبل الحلف ما لزمه شيء. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته يقول: لا يكون القسم يمينا حتى يقول أقسم بالله.
نعم، والصحيح العموم، يعني حتى لو أقسم أنه اليمين فهو يمين. نعم.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مالك بن مغول قال: سألت عطاء عن رجل قال: لله علي يمين، قال: يكفرها.
نعم.
وروي عن عطاء في رجل،
يعني أن هذه الصيغة أيضا من الحلف. نعم.
روي عن عطاء في رجل أقسم وأراد أن يستثني له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة،
يعني يقول الاستثناء يصح ما لم يكن هناك فاصل فاحش، فالاستثناء يصح. فلو قال مثلا: والله إن شاء الله ينوي الاستثناء، فهذا بيصح الاستثناء. طب لو قال مثلا: والله ثم جلس وقتا يسيرا ثم قال إن شاء الله، يعني عطس أو قطعه أمر أو كذا ثم عاد إلى استثنائه، هكذا صح. لكن إذا طال الفاصل ودخل في كلام آخر ثم عاد يستثني، فإن هذا لا ينفع الاستثناء فيما يتعلق بالكفار، لكن يكون قد أتى المأمور، ولهذا متى ما ذكر فإنه يستثني. نعم.
قال الطبري رحمه الله: حدثنا هنات قال: حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في قوله: إطعام 10 مساكين، قال: 10 أمداد لعشرة مساكين،
يعني لكل مسكين مد. على كل، الشرع لم يحدد هنا سوى الإطعام، ولم يحدد قدر الإطعام، إنما قال: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم. والقاعدة إذا جاء الأمر بالإطعام فهو ما يكفي، ما يكفي، أعطاه وجبة من كذا، أعطاه وجبة من كذا، أعطاه، المهم ما يكفيه ويشبعه غداء أو عشاء أو كذا، وجبة، ولا يلزم وجبتان. لكن تقدير ذلك لو أردنا أن نحدده تيسيرا على الناس أو حسما لاختلاف الناس في هذا، فإننا نرجع إلى تقدير الشريعة في إطعام المسكين، أقل ما قدرته الشريعة في إطعام المسكين وما ورد بالأدلة نصف الصاع، نصف الصاع. والحديث الصحيحين حديث كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهذا أقل ما ورد في الإطعام، لكن لا يحدد هذا مثلا، يعني لو دعا إلى وجبة وأعطاه خلاص، يكفي هذا، إنه المهم إنما يشبعه. نعم.
قال الطبري رحمه الله حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، قال أوسطه أعدله.
نعم.
وروي عن عطاء في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين قال يطعم كل مسكين مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد. وعن عبد الرزاق رحمه الله قال عن ابن جريج قال قال عطاء من أوسط
يقول ابن الجوزي فصل، فأما إطعام المساكين فروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس والحسن في آخرين أن لكل مسكين مد بر، وبه قال مالك والشافعي، وروي عن عمر وعلي وعائشة في آخرين لكل مسكين نصف صاع من بر، قال عمر وعائشة أو صاعا من تمر، وبه قال أبو حنيفة. ومذهب أصحابنا في جميع الكفارات التي فيها إطعام مثل كفارة اليمين والظهار وفدية الأذى المفرطة في قضاء رمضان مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. ومن شرط صحة الكفارة تملك الطعام للفقراء، فإن غداهم وعشاهم لم يجزئه، وبه قال سعيد بن جبير والحكم والشافعي، وقال الثوري والأوزعي يجزئه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. ولا يجوز صرف مدين إلى مسكين واحد ولا إخراج القيمة في الكفارة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يجوز. قال الزجاج وإنما وقع لفظ التذكير في المساكين ولو كانوا إناثا لأجزأ، لأن المغلبة في كلام العربي التذكير. يعني ذكر هنا ثلاث مسائل، مسألة في الأولى في القدر، والمسألة الثانية في التمليك، والمسألة الثالثة في التذكير والتأنيث. في الأولى ذكر خلاف مد أو نصف صاح، وكما قلنا هذا أمر من الله وأمر من رسوله، ولم يرد في لسان الشرع تحديد له، فيرجع في ذلك إلى الاجتهاد. فإذا رجعنا في ذلك إلى الاجتهاد نقول ما يشبعه. طب وقدر ذلك، إن قال مد بر، فمن قال المد من البر فعلى اعتباري أنه يجتهد أن هذا يشبعه، لو أطعمه أشبعه. طب ومن قال بالنصف صاع يرى أن هذا عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعينه هنا لكن عينه في غيره، فقال لكل مسكين النصف صاع، فدل هذا على أن النصف صاع هي صعمة المسكين، فلا يكون أقل من ذلك، وهذا الأقرب. لكن كما قلنا المسألة ليس فيها تحديد، المهم يشبعه. المسألة الثانية، لو غداه وعشاه فمنهم من يقول لا، لابد أن يملكه، لأنك غديته وعشيته معنى ذلك أنك إيه؟ ألزمت بهذا أن يأكل. طب هو قد يأخذ ويبيع، لأن كلمة إطعام ليس يلزم أن يطعم، أنت تعطيه نصف صاع. طيب إذا أعطيته نصف صاع فباع، يصح؟ يصح. فملكه، شوف احتياط العلماء سبحان الله، ملكه وتصرف فيه، إنما تطعمه وطعمة عشاء أو غداء يبقى أنت تحكمت في حقه هو، تحكمت في حقه هو. فلهذا من قال لا يجزئه قال بهذا كان، والصحيح أنه يجزئه ولا إشكال، وإن كان الحقيقة الأولى أن تملكه في ذلك وهو يتصرف. فلو مثلا أسرة فيها عشرة وأعطيته مثلا عشرة فيها العشرة وأعطيته نصف الصاع في الجميع، يعني مثلا حوالي 15 كيلو أرز أو 10-15 كيلو أرز، فقد يبيع ذلك، يعني مثلا ما قيمته 300 جنيه، فقد يحتاج هو إلى ذلك وعنده أرز يحتاج إلى المال فيبيع مثلا هذا، أو المهم لا تتصرف في حقه، فيكون هذا نوع التصرف. نعم. تنقضه طبعا، اي تنقضه، يعني منين جاب 600 جنيه في 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 ايه في مسألة اليمين، كفارة اليمين يعني، ها؟ يعني على اساس انه يخرج مالا، يخرج مالا، لا ما يجوز يخرج مالا، الله نص، دي قاعدة اخرى ايضا. تمام هيوكل، هو يوكل يقول ثمن كذا كيلو خلاص. فمثلا 15 كيلو على اعتبار ان الصاع كيلو نصف عند البعض من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لكن ده كثير يعني، كيلو نصف ده كثير، هو كيلو 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 وربع يعني. بعد ما قسناه السنة دي وزنت أنا بنفسي فأقصاها كيلو وكم جرام، لا نصف الصاع يعني، نصف الصاع، فالصاع من الأرز كيلوين، هذا صاع من الأرز، فلو قلنا بالنصف صاع وهو كيلو هذا يجزي إن شاء الله، هذا يجزي، لأن احنا وزناه 4 أمداد أخونا الشيخ علاء وكفى به في صاع، فطلع طلع كيلو 2 كيلو بزيادة يعني، يعني 2 كيلو بزيادة 450، هو 1800 طلع 1800 وأنا زدت يعني عليه كمان، يعني 450 المد يبقى 900 نصف صاع، كيلو 800 الصاع، خليه 2 كيلو يخليه كمان زيادة 2 كيلو، كل صاع 50 جرام، كل مدة 50 جرام. فهو لو قال مثلا على اعتبار ان ال 15 كيلو على اساس ان هو كيلو نصف في 30 هيبقى 600، فما فيش مشكلة. انت افتته بايه بقى؟ طب بس هيجيب ايه بقى؟ يجيب لحمة سمك ولا يجيب ارز؟ انت حسبتها يعني اصبحت عموم، يبقى مثلا لحم سمك كذا، هذا لو هو اخرج من هذا يخرج من اوسط، لو هو اخرج الطعام مثلا المطبوخ هيخرج من اوسط، لكن لو اكتفى بالمد بالنصف الصاع وما اخرج معه ادام وكذا ما في مشكلة. نعم، يعني هو كلامه في هذا كلام صحيح، يعني من افتى بانه يخرج 600 جنيه يوكل من ياتي ب 15 كيلو ارز كلامه صحيح. نعم. الايه؟ المكيال؟ كيف؟ هم حددوا 4 أمداد بحفنة الرجل المعتدل، 4 أمداد. حفنة الرجل المعتدل، 4 أمداد من الأرز، من البر، من كذا، زي ما يخرج بقى الوزن. نعم. لا هنا في يعني في الكفارة غير هنا في الكفارة، ليه؟ ان في صدقة الفطر نص على الصاع، لكن هنا لم نص على الصاع، نص على الإطعام، لكن في الفطر نص على الصاع، صاعا من طعام. في ايه وماله؟ بس الطعمة تحددت بنصف بالصاع، هي طعمة صحيح، قال طعمة الفقهاء تحدد طعمة بكم؟ صاعا من طعام، لكن هنا اطعام 10 مساكين ولم يحصل التحديد، فكان ما يشبعه. طب هتخرج له حب؟ ما احنا ما عندنا قدر ورد به الشرع، فنقول ما يكفيه، فما ينضبط به الأمر عندنا ونجزم به أن نصف الصاع طعمة مسكين، لكن تكون أقل في ما يشبعه أو يكفيه قد يحتمل، فإحنا بنبني على الاحتياط. مثل إيه؟ مثل السفر، مسافة السفر هتختلف، 50 كيلو سفر، مش عارف 20 كيلو سفر كذا، كيلو 180 كيلو سفر كذا، احنا عندنا ننظر في تحديد ادنى مسافة للسفر وضع النصوص، وهذه نثبتها ولا نختلف فيها، الا وهي مسيرة اليوم والليلة، هذا اقل ما ورد به النصوص، مسيرة يوم وليلة ده السفر، النبي اطلق سفر على مسيرة يوم والليلة، وعليه مسيرة اليوم والليلة مرحلتين كل مرحلة 40 كيلو يعني 80 كيلو تقريبا، 80 وقليل، ده الثابت، ده الثابت أو ما يقاربها قليلا، فما يجيش بقى يقول لك مثلا ده 20 كيلو صبر في عرفنا. انا قد اخالفك في هذا 20 كيلو 30 كيلو وانا عندي ما اعتبر هذا وانت تعتبر هذا. فنقول ايه؟ نقول ايه موجب الاحتياط للعبادة. ناتي الى اقل تحديد في الاشهر، اقل تحديد ليوم والليل، وعليه نقول اليوم والليل نقص على هذا السفر، ويبقى بهذا الفتوى 100% صحيحة في اعتبار ايه؟ في اعتبار ان مسيرة اليوم والليلة سفر، ليس ان السفر يعني يجزم بانه هو لابد ان يكون على هذا في القصر. لكن نقول هذا الاقرب طالما المسألة اجتهادية، هنختلف في التقدير، فنأتي للتقدير الذي لا خلاف فيه، التقدير الذي لا خلاف فيه مسيرة اليوم والليل. طيب اطعام المسكين الذي لا خلاف فيه النصف صاع، الذي لا خلاف فيه نصف صاع. ليه؟ لأن الشارع اعتبر نصف صاع طعمة مسكين، واعتبر في السفر مسيرة اليوم والليلة سفرا، وعليه يكون هذا في باب الاجتهاد أقرب من أن نقول أقل من هذا يعتبر اعتبر، لأن الناس يختلفون، الناس يختلفون في هذا، فنريد أن نفتي الناس بما لا خلاف فيه. نعم نعم اللي هو ايه بقى؟ طب ما هو صح صح، وش في صدقة الفطر يعني؟ صدقة الفطر ما هو صح صح؟ لا دي بقى قياس، يبقى مش خلاف فيه، دي فيها خلاف. ليه؟ لان هنا قال طعمة مسكين ولا مال التحديد. طب طعمة مسكين نرجع نجد ان النص اعتبر نصف الصاع طعمة مسكين، انت لا تعتبر كيف قد اعتبره النبي، لكن في صاعي الطعام. لكن المسألة تصلح فيما بأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخذ بمدين، أخذ بنصف صاع في البر، وقال دي تعادل إيه؟ صاع من غيره. هذه اللي وقع فيها من الصحابة الكلام، ولهذا قال أبو سعيد وأنا لازال أخرجها صاعا، لأن قال هذه تعدل تلك، لو نظرت نصف صاع هنا هيعدل الصاع من ايه؟ من هنا. ده اجتهاد معاوية رضي الله عنه، والصحيح ما كان عليه ابو سعيد والصحابة ان الصاع، لان النبي قال صاع من طعام، فسواء جعلته من بر جعلته من اي طعام فيلزمك الصاع في هذا. نعم 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 نعم.
قال واختلف في مقدار ما يطعم لكل مسكين، فقال مالك مد بالمدينة اذا اخرج الكفارة فيها، وفي بقية الأمصار وسط من الشبع وهو رطوان بالبغدادي وشيء من الأجن، فإن اقتصر على مد أجزأه. وقال أبو حنيفة إذا أخرج جزءا أقتصر بصاع، وإن أخرج شعيرا أو تمرا فصاع، ولم يعتبر بلدا دون بلد. وقال أحمد لكل مسكين شعيرا أو تمرا، وقال الشافعي لكل مسكين مد.
نعم هذا كله يعني زي ما قلنا اختلاف في تقدير طعمة المسكين ما تشبعه، فالمسألة فيها اجتهادية، ولذا احنا نقول الأولى النصف كذا، لكن لو أخرج أقل ما في إشكالية، يعني من أخرج مدا أجزأه، ومن أخرج النصف صاع أجزأه، لكن نقول فتية تكون بالنصف صاع على اعتبار أنها تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لطعمة المسكين، لكن ليس إلزاما، لكن هذه طعمة مسكين بلا خلاف، طعمة مسكين نصف صاع هذه لا خلاف، فندع ما يكون في الخلاف إلى ما لا خلاف فيه. نعم شيخنا
بيطبق كيس مكرونة، لأن دي تقول لك ده كيس مكرونة مع كم حبات طعام كده، ده كده يطعم مسكين
في ماذا؟ في كفات يمين؟ ما في مشكلة، ده جميل أوي.
تمام.
أما طلع له كيس مكرونة مع نص مع كيلو طماطم مع كذا، ده جميل أوي. جيد. هيطبخ الكيس المكرونة ويضع سلطة الطماطم، جميل. نعم.
قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال قال عطاء من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال من أوسط ما يطعم أهله يوما واحدا 10 أمداد، هو القائل أو كسوتهم، قال بلغنا أنه ثوب ثوب.
نعم ما يستر به عورة في الصلاة، فلو كساه ثوبا ماشي، لو كساه قميص بنطال ماشي، نعم، في فائدة في قول من أوسط المطعمين لكم. قال ابن الجوزي فيها قولان، كلمة من أوسط، من أوسط، أحدهما من أوسطه في القدر، قاله عمر وعلي وابن عباس وجاهد، ومن هنا نقول صاع أو إيه أو نصف صاع أو كذا. والثاني من أوسط أجناس الطعام، قاله ابن عمر والأسود وعبيدة والحسن وابن سيرين، وروي ابن عباس عن ابن عباس قال كان أهل المدينة يقولون للحر من القوت أكثر مما للمملوك، وللكبير أكثر مما للصغير. فنزلت من أوسط مطعمين عليكم، ليس بأفضله ولا بأخسه. نعم.
أخرج أبو الشيخ عن عطاء،
فالأمر في ذلك واسع، يعني إحنا أعطنا له في القدر نصف صاع وكذا ما في مشكلة، أعطنا له طبق مما نأكله، طبق وربع دجاجة، طبق وسمكتين، طبق وبيضتين أو كذا، أجزأ ذلك إن شاء الله. نعم.
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء، أبو الشيخ عن عطاء في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو 5 مساكين ويطعم 5 أن ذلك جائز.
نعم، يعني لو أنه قسم الكفارة بين إطعام والكسوة يقول هذا جائز. قال ابن الجوزي رحمه الله وفي كسوتهم 5 أقوال، أحدها أنها ثوب واحد قال ابن عباس ومجاهد الطوس وعطاء الشافعي، والثاني ثوبان قاله ابو موسى الأشعري وجماعة، والثالث إزار ورداء وقميص قاله ابن عمر، والرابع ثوب جامع كالملحفة قاله النخعي، والخامس كسوة تجزئ فيها الصلاة قاله مالك، وهكذا اختلفوا في هذا. نعم، فلو أنه كسى بعضا وأطعم بعضا فيكون قد أتى بما يلزمه، 10 مساكين كسى 5 وفي الكسوة، وإطعام 10 مساكين أطعم 5، فهذا يجزئه. نعم.
قال الطبري رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا يجزئ في الرقبة إلا صحيح.
نعم.
وقال حدثنا هناد قال حدثنا
ومؤمنة، صحيح ومؤمنة، فعتق الرقبة في الكفارة تجزئ رقبة الصحيح، تكون صحيحة سالمة من العيوب وتكون مؤمنة، تكون مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا على التخيير، الحانث في اليمين يخير بين 3، عتق الرقبة أو الكسوة أو الإطعام، فأي واحدة فعلها أجزأه. طيب إن لم يجد فصيامه 3 أيام. وعليه من الأخطاء الشائعة أن يبدأ الناس بالصيام، معلوم كده عند الناس كفارة يمين إيه؟ صيام 3 أيام، وهذا غلط، لو صام 3 أيام ما أجزأه. لكن إذا وهو قادر يعني على الإطعام والكسوة وكذا، لكن إذا عجز عن هذا انتقل إلى الصيام، وليلزم في ذلك التتابع، مستحب التتابع لقرة ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات. نعم.
قال أحد
من؟ أي قيمة إيه؟ ثمن نصف صاع، ثمن النصف صاع يعني. يا أخي الله يصلحك، ما يجزئ، لكن توكل، لكن ما يصلح مال، ما نص فيه على الإطعام لا يجزئ فيه المال. نعم. ماله؟ طب وماله؟ ما ده رأس اللي بيجزوا القيمة، إذا ذكر أبو حنيفة ذكرة القيم. لا. أي نعم إلى الآخر، لأن المنصوص العتق. نعم. وليس الصدق. في ما لا ما يلبق. ما يلزم أن تكون جديدة. كسوتهم ما يلزم أن تكون جديدة، المهمة أنها تكون سليمة. نعم. من في إيه؟ أيا كان، أي رقبة. نعم، طالما أنها مؤمنة. نعم. نعم. المدين صح وفي مسألة المنصوص عليه صح في المنصوص. لا مش اجماع ما اتفقوش خالف فيه ابو سعيد. تمام ولا يلزمهم هذا. طبعا 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 لا هو احنا نقول قاعدة السنة هي الأضبط صاعا من طعام هذه قاعدة السنة. أما الطعام هذا هل نعدل عن المنصوص عليه إلى غيره؟ ورد في الحديث ما يدل على جواز العدول. قال وكان قوتهم يومئذ ثم ذكر لأن يبقى صاع من طعام ثم قال وكان قوتهم فدل هذا على أن المعتبر قوت البلد. طب كان قوت البلد يومها كيت وكيت وكيت. طب قوتنا الآن هيختلف. ومن كان وإذا كان قوم قوتهم اللحم أخرجوا لحما يبقى هنا في نفس الأحاديث اعتبر قوت البلد. ولهذا الاقتصار على الأصناف الواردة الزبيب والأقط والشعير والبر وعدم جواز غيره هذا خروج عن النص نفسه. طب ايه رأيك الآن الزبيب ما يجزئ الآن الزبيب لم يعد قوتا الزبيب لم يعد قوتا الأقط لم يعد قوتا الأقط ده لبن مجفف غنام وكذا يجففون اللبن. طب احنا عندنا قوت اللبن هذا مجفف لكن احنا نستفيد منه فائدة بقى وهي مسألة المكرونة لأن البعض نفى أن تكون المكرونة مجزئة لأنها تصنع يعني يجيب كل هذه تصنع من دقيق وكذا. طيب واللبن نفسه نفس المسألة ما هو اللبن صنعه يبقى شرائح كده هو نفسه المهم انه قوت فاذا كان دخل في القوت فانه يجزئ سواء كان من الاصناف التي على عهد رسول الله كان يخرجون منها او غيرها. يقول وكان طعامهم يومئذ كذا وكان قوتهم يومئذ كذا. طب قوتنا اليوم اجوده الارز الابيض نخرج الدقيق المكرونة هذا كله ما في مشكلة لكن افضل اخراج في هذا الزمان الارز الأبيض هذا أفضل إخراج. نعم نعم نعم.
يقول ابن حجر في الفتح وقال النووي تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظر لأنه فعل صحابي قد خالف فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة بمن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص. وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار.
نعم نعم.
لكن هل اشترط ان يكون ما يكال
يعني مما ايه
ما يكال؟
لا 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 يلزم.
النبي صلى الله عليه وسلم نص على الصاع والصاع هذا مكياج يعني كيف نجزئ اللحم نقول هي
نعم
كيف نقول باللحم انه يجزئ وهو ليس مما يكال اصلا؟
ما هو نفسه ما هو لما قال صاع من طعام فانه ايضا يكون قالوا الصاع اذا كان يكال فيكون بالصاع وإذا كان بهذا بغير ما لا يكال يبقى ما يعدله بالوزن ما يعدل الصاع بالوزن.
الصاع يختلف من شيء
بالوزن
الوزن يختلف من شيء إلى شيء.
إيه نعم ما يعدله ما يعدله الصاع. الصاع هيبقى متفق عليه لكن الصاع من القمح هيختلف وزنه عن الصاع من الشعير الصاع من كذا. فنقول الصاع نفسه من اللحم يزن كم؟
هذا لا يكال أصلا.
نعم لا بما يعدله يعني قيمته مما يوزن. ولهذا حتى بعض المشايخ زي الشيخ العثيمين وكذا لما تكلم في المكرونة فيقول المكرونة مفرغة مثلا فالصاع منها هيكون في تفريغ. طيب الصاع هيطلع بوزن يعني قليل فقال هذه توزن ولا تصوع. إذا كانت الفراغات كبيرة فإنها توزن ولا تحسب بالصاع. يبقى ما يعدل الصاع بقى من الوزن مثلا هيساوي كم بالوزن، فقال يعدل فيها إلى الوزن. إنما لو الصاع اعتبرنا فيها الصاع هيبقى فيها تفريغ، هتفرغ مفرغة فيها فراغ قوي، فقالوا إذا كان الفراغ هذا كثير فيعدل بها إلى الوزن. نعم نعم ينقل أي نعم أعطيه.
قال ابن حجر في الفتح: لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي.
تمام نعم تمام. نعم.
قال الطبري رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يجزئ المولود في الإسلام من رقبة.
نعم.
وروي عن عطاء في الحالف بالعتق يتصدق بشيء.
نعم.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى الطباح قال حدثنا هشيم عن حجاج قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن تفريق قضاء الثلاثة أيام في كفارة اليمين فلم يرى به بأسا.
نعم، لظاهر القرآن فصيام ثلاثة أيام ولم يذكر متتبعات، وإن جاءت في قراءة ابن مسعود وقالوا قراءة ابن مسعود ليس في مصحف عثمان، لكن على كل هي قرآن فحملوها يعني على الاستحباب، فجاء متتبعات وفي القراءة هذه فصيام ثلاثة أيام فاستحبوا التتابع. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: كل مسكر حرام.
لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم.
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.
كل ما يدخل فيه الحظ والجهالة والغرر وغير ذلك فهو من القمار. نعم.
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: أول ما نزل من تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال بعض الناس: نشربها لمنافعها التي فيها. وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال بعض الناس: نشربها ونجلس في بيوتنا. وقال آخرون: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر فنهاهم فانتهوا.
نعم، فالخمر مر تحريمها بأطوار ثم انتهى الأمر إلى التحريم، تدرج فيها ثم انتهى الأمر إلى التحريم، فلا يجوز بعد ذلك شربها. نعم.
وروي عن عطاء في قوله:
وهل لإنسان أن يتدرج في ترك الخمر بناء على هذا التدرج في التشريع؟ نقول: هناك تدرج في التشريع هذا نعم كان، أما بعد التحريم فلا تدرج في الترك، فلا يتضرج في الترك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فانتهوا. فلا يتضرج في الترك، من كان يدخن، من كان يشرب الخمر، من كان أي معصية ما فيها تضرج، جميع المعاصي لا يتضرج الإنسان فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فانتهوا. نعم.
وروي عن عطاء في قوله تعالى: والأنصاب قال: حجارة كانوا يذبحون لها. وقوله: والأزلام قال: قداح كانوا يقتسمون بها الأمور.
نعم، وكل ذلك من الجاهلية. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أخذه العدو فأكرهه على شرب الخمر وأكل الخنزير، قال: إن أكل وشرب فرخصة، وإن قتل أصاب خيرا.
نعم، وله رخصة في ذلك، له رخصة إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل الخنزير، فإذا رخص في الكفر وهو أعظم الأشياء فمن باب أولى إذا أكره على شرب الخمر. نعم.
وقال أبو بكر قال حدثنا محمد
يقول يعني وإن قتل يعني وإن صبر حتى قتل أصاب خير. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء إن شرب رجل من السكر ما بلغ أن يسكر فقد وجب عليه الحد.
طب وهل يجب الحد بالسكر أو بالشرب؟ الحد إنما يجب الشرب ولو لم يحصل سكر، فما أسكر كثيره فقليله حرام، وبالتالي ما أسكر كثيره فهو خمر، والحد في شرب الخمر حصل سكر أو لم يحصل. نعم.
وقال رحمه الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ليس في شيء من الشراب حد حتى يسكر إلا في الخمر. قال أبو بكر رحمه الله حدثنا ابن علية عن عطاء قال قليل ما أسكر كثيره حرام.
نعم ده الحد، ما أسكر كثيره فقليله حرام، دل هذا على أنه على أن هذا القليل لو شربه ولا إذا شرب إنسان ولم يحصل له سكر فإنه محرم فهو خمر، ولا عبرة بالسكر إنما للإنسان، إنما العبرة بماذا؟ بالشراب نفسه، هل يسكر كثيره أم لا؟ فما أسكر كثيره فقليله حرام وقليله خمر. طيب إذا كان كثيره لا يذكر فلا عبرة بخمر يوضع في ماء مثلا كثير لا يسكر، فلا عبرة. أما إذا كان كثيره لا يسكر وضعنا فيه خمرا كما قلنا بأنه لا عبرة بالخمر الذي يوضع فيه، لكن هل يشترى خمر كجوزة الطيب مثلا فإن كثيرها يسكر، طيب هل يجوز أن نشتري قليل لا يسكر فنضع في الطعام؟ الجواب النهي عن ثمن الخمر مطلق، فلا يجوز أن نشتري مسكرا ولو كان الحد الذي نشتريه لا يحصل به سكر فلا يجوز شراء. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال حد الزنا أشد من حد الخمر، والخمر والفرية واحد،
والخمر والفرية واحد، ولهذا فحده 80 كما فعل الصحابة رضوان الله عليه. أما على عهد رسوله ما كانوا يعدون 80 أو كذا، وإنما كانوا يضربون بنعال والجريد فقدروا ذلك بالـ40، ثم إن عمر جمع الناس فاستشارهم في ذلك فأشاروا بالـ80، فصار من يومها يحدون شارب الخمر 80 جلدة، 40 اتفقوا عليها أن هذا الحد، وما زاد عن 40 منهم من قال هذا تعزير ومنهم من قال هذا يدخل في الحد، لأنهم قدروا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدروه بـ40. وعلى كل حال فهو الحد يكون 80 لاتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد،
يكفي نكتفي بهذا القدر. نعم. ليس كثير ما تأخذ منه، كثير نفس الشراب، يعني يعمل بوضة، البوضة دي كثيرها هي في نفسها.